إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأرحب بالمستمعين والمستمعات وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. ثم إن موضوع هذه الكلمة هو التزام السمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات، وهو موضوع مهم قيم جدير بالعناية والاهتمام، وذلك أن الله تعالى طبع الإنسان وجبله على أن يعيش في جماعة، فهو مدني بطبعه، فاحتياجاته من طعام وشراب ولباس ودواء وسكن وغير ذلك موزعة مفرقة عند غيره، هو يحتاج إليهم وهم يحتاجون إليه. وإذا اجتمع العدد من الناس وتذكرنا أن الأصل في الأنفس أنها مجبولة على الحرص والشح والطمع، وأن الإنسان ظلوم جهول، عرفنا أن هذا الاجتماع سبب لعدوان القوي على الضعيف لأخذ ما في يده أو لتسخيره أو لغير ذلك من المقاصد. فكان من رحمة الله تعالى أن شرع تنصيب الإمام حتى تجتمع به كلمة الرعية ويقيم العدل ويمنع الظلم ويحجز القوي عن ظلم الضعيف، ليأمن الناس بذلك على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، ويتمكنون من إقامة دينهم ولتنتظم به مصالح دنياهم. فوجود السلطان خير ورحمة، وانعدامه شر ونقمة. فلو بات الناس في قرية أو مدينة أو في دولة ليلة واحدة فقط بلا سلطان لحصل فيها من الفتن والعدوان والنهب والسلب وانتهاك الأعراض ما يشيب له الولدان. لذا قال من قال من السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. ولما كان لولاة الأمور هذا الأثر العظيم في الأمن والقوة وفي الاجتماع وفي صلاح الدين والدنيا، جاءت الشريعة الإسلامية آمرة بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه في غير معصية الله تعالى، برا كان ذلك الوالي أم فاجرا، عادلا كان أم ظالما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. فهذان الدليلان من الكتاب والسنة يدلان على أن طاعة ولاة الأمور هو من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بطاعتهم في محكم كتابه وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذه الطاعة لازمة للرعية في حالي الرخاء والشدة واليسر والعسر والأمن والخوف، في الرضا وفي السخط، فيما تحبه الرعية ويوافق هواها، وفيما تكرهه الرعية ويخالف هواها، ما دام أمره أو نهيه ليس فيه معصية لله تعالى، لأن الطاعة إنما هي في المعروف، ولا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الديان سبحانه وتعالى. ومن الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور في جميع الأحوال المذكورة ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في خصوص تلك المعصية. وما ثبت فيهما أيضا عن جنادة بن أبي أمية رحمه الله قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، أخرجه مسلم. ومن هنا علينا معشر الكرام أن نحتسب الأجر والثواب في السمع والطاعة والامتثال لأمر ولي الأمر في لزوم البيوت في هذه الأوقات بسبب وباء كورونا عافانا الله وإياكم منه. وإن كان المكوث في البيوت والانقطاع عن الأعمال والمكاسب وعن التواصل الاجتماعي هو أمر مؤلم للنفوس ومؤذ لها، إلا أننا نعلم جميعا أنها صدرت عن حرص كبير من لدن القيادة الرشيدة الحكيمة حفاظا على الأرواح وعلى الصحة، وهي مصلحة كبيرة تستحق مراعاتها كل هذه الإجراءات. أيها الإخوة في الله، كل عسر إلى يسر، وكل كرب إلى فرج إن شاء الله، ولكن تجاوز هذه الأزمة بعون الله تعالى يحتاج منا إلى بذل الأسباب، ومن أهم تلك الأسباب لزوم السمع والطاعة لولي الأمر في قراراته المتعلقة بهذا الوباء، وذلك أن تنفيذ المواطن والمقيم للتوجيهات يؤدي بإذن الله إلى انحسار المرض وتضييق دائرته. وتسهيل السيطرة عليه وصولا إلى القضاء عليه بإذن الله. وقد دلت الأدلة الشرعية أن لزوم السمع والطاعة في أوقات الأزمات هو من أسباب السلامة منها، ومن أسباب الظفر بالعواقب الحميدة والنهايات السعيدة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فوعد الله تعالى من اتقاه أنه سيجعل له مخرجا من كل ضيق، وسيجعل له من كل عسر يسرا. ووعد الله صادق لا يتخلف، كما قال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. ولا شك أن طاعة ولاة الأمور من تقوى الله تعالى، فإذا التزمت الرعية بتوجيهات ولاة الأمر يوشك إن شاء الله أن يرفع الله الكربة ويفرج الغمة، إنه رؤوف رحيم. ومن وقائع السيرة النبوية الدالة على هذا المعنى المؤكدة له ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال: فلما أتينا تبوك قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. قال: فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي. الحديث. فهذه أزمة شديدة تعرض لها معسكر المسلمين وجيشهم في تبوك، وهي هبوب الريح الشديدة، وهم في خلاء من الأرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم رحالهم وعدم القيام من أماكنهم، فالتزم عامة الجيش فسلموا، وقام رجل من المسلمين فأخذته الريح وطارت به حتى ألقته في جبل طي. ومثال آخر، لما منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الحديبية من دخول مكة ومنعوهم من العمرة، كانت تلك أزمة كبيرة مؤلمة عايشها من حضرها من الصحابة، وهم قرابة 1400 رجل. ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قبل الصلح ووافق على شروط قريش مع ما فيها من الغضاضة في الظاهر على المسلمين، فسمع الصحابة وأطاعوا وخضعوا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتزموا بقرارات قائدهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه، فكانت العواقب حميدة، فقد حقنوا دماءهم، وأورثهم الله خيبر فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحديبية، فوسع الله عليها بهم في أرزاقهم، كما كان ذلك الصلح سببا في انتشار الإسلام وكثرة الداخلين فيه، كما كان تمهيدا وسببا في الفتح الأعظم، فتح مكة، والحمد لله رب العالمين. وإذا كانت طاعة ولاة الأمور في الأزمات من أسباب تجاوزها بسلام وأمان، فإن معصيتهم في الأزمات كذلك هي من أسباب زيادتها وتغولها واتساع دائرة الأذى والمصاب بها واشتداد خطرها وضررها. وأضرب لذلك مثالا من السنة النبوية، ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لقينا المشركين يومئذ، يعني في أحد، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، يعني على الجبل، وأمر عليهم عبد الله، يعني ابن جبير، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقينا، يعني المشركين، هربوا، يعني لما هزمناهم، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن، قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون، يعني الجيش الذي مع عبد الله بن جبير، يقولون: الغنيمة الغنيمة، يعني لا تفوتنا. فقال عبد الله: عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفرحوا، فأبوا، أي أبوا أن يلزموا أماكنهم، ونزلوا عن الجبل. قال: فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. فهذه القصة فيها درس كبير وعظة بالغة في خطر وضرر معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن فيها درسا للرعية يكشف لها خطر مخالفة ولي الأمر في الإجراءات التي يتخذها للمصلحة العامة. فمخالفة واحدة من الرماة في غزوة أحد بتركهم أماكنهم لما رأوا فرار المشركين وهزيمتهم أثرت أثرا بالغا وقلبت موازين المعركة، ومنحت المشركين فرصة اهتبلوها، فقتلوا من المسلمين 70 رجلا وجرحوا عددا كبيرا، حتى أحدق الخطر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله نجاه من عدوه. وها نحن أيها الإخوة في مواجهة هذا الوباء، قد أمرنا بلزوم البيوت والمحافظة على النظافة وعلى استعمال المطهرات والمعقمات وعلى التباعد عند اللقاءات توقيا لانتقال المرض، فعلينا جميعا أن نلتزم بها وأن نتقرب إلى الله بطاعة ولاة أمورنا. نسأل الله تعالى أن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. ويطيب لي قبل نهاية هذه الكلمة أن أتقدم بالشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على جهوده العظيمة وجهود الوزارة تحت قيادته الكريمة المباركة، جعل الله ذلك في موازين حسناته وزاده توفيقا وتسديدا. كما أشكر فرع الوزارة في منطقة القصيم ممثلا في مدير الفرع فضيلة الشيخ وجد بن علي العتيبي وجميع العاملين معه على تنظيم هذا البرنامج وغيره، وغيره من البرامج النافعة التي تهدف إلى بث الوعي والبصيرة والفقه في الدين. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقومون به من خدمات عظيمة جليلة للإسلام والمسلمين ولرعيتهم خاصة وللشعوب كافة. كما نسأله سبحانه هذا الوباء وأن يكشف الكربة وأن يقشع الغمة وأن يعيد العافية إلى البلاد والعباد وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يرزقنا التوبة النصوح التي يغفر بها كل ذنب ويرفع بها كل بلاء إنه رحيم كريم سميع الدعوات والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأرحب بالمستمعين والمستمعات وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح الذي يرضيه عنا. ثم إن موضوع هذه الكلمة هو التزام السمع والطاعة من أسباب تجاوز الأزمات، وهو موضوع مهم قيم جدير بالعناية والاهتمام، وذلك أن الله تعالى طبع الإنسان وجبله على أن يعيش في جماعة، فهو مدني بطبعه، فاحتياجاته من طعام وشراب ولباس ودواء وسكن وغير ذلك موزعة مفرقة عند غيره، هو يحتاج إليهم وهم يحتاجون إليه. وإذا اجتمع العدد من الناس وتذكرنا أن الأصل في الأنفس أنها مجبولة على الحرص والشح والطمع وأن الإنسان ظلوم جهول، عرفنا أن هذا الاجتماع سبب لعدوان القوي على الضعيف لأخذ ما في يده أو لتسخيره أو لغير ذلك من المقاصد. فكان من رحمة الله تعالى أن شرع تنصيب الإمام حتى تجتمع به كلمة الرعية ويقيم العدل ويمنع الظلم ويحجز القوي عن ظلم الضعيف، ليأمن الناس بذلك على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، ويتمكنون من إقامة دينهم ولتنتظم به مصالح دنياهم. فوجود السلطان خير ورحمة، وانعدامه شر ونقمة. فلو بات الناس في قرية أو مدينة أو في دولة ليلة واحدة فقط بلا سلطان لحصل فيها من الفتن والعدوان والنهب والسلب وانتهاك الأعراض ما يشيب له الولدان. لذا قال من قال من السلف: إمام غشوم خير من فتنة تدوم. ولما كان لولاة الأمور هذا الأثر العظيم في الأمن والقوة وفي الاجتماع وفي صلاح الدين والدنيا، جاءت الشريعة الإسلامية آمرة بطاعته وامتثال أوامره واجتناب نواهيه في غير معصية الله تعالى، برا كان ذلك الوالي أم فاجرا، عادلا كان أم ظالما. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. فهذان الدليلان من الكتاب والسنة يدلان على أن طاعة ولاة الأمور هو من طاعة الله ومن طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله أمرنا بطاعتهم في محكم كتابه، وأمرنا بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذه الطاعة لازمة للرعية في حالي الرخاء والشدة، واليسر والعسر، والأمن والخوف، في الرضا وفي السخط، فيما تحبه الرعية ويوافق هواها، وفيما تكرهه الرعية ويخالف هواها، ما دام أمره أو نهيه ليس فيه معصية لله تعالى، لأن الطاعة إنما هي في المعروف، ولا طاعة لمخلوق كائنا من كان في معصية الديان سبحانه وتعالى. ومن الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور في جميع الأحوال المذكورة ما ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، يعني في خصوص تلك المعصية. وما ثبت فيهما أيضا عن جنادة بن أبي أمية رحمه الله قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. أخرجه مسلم. ومن هنا علينا معشر الكرام أن نحتسب الأجر والثواب في السمع والطاعة والامتثال لأمر ولي الأمر في لزوم البيوت في هذه الأوقات بسبب وباء كورونا عافانا الله وإياكم منه. وإن كان المكوث في البيوت والانقطاع عن الأعمال والمكاسب وعن التواصل الاجتماعي هو أمر مؤلم للنفوس ومؤذ لها، إلا أننا نعلم جميعا أنها صدرت عن حرص كبير من لدن القيادة الرشيدة الحكيمة حفاظا على الأرواح وعلى الصحة، وهي مصلحة كبيرة تستحق مراعاتها كل هذه الإجراءات. أيها الإخوة في الله، كل عسر إلى يسر، وكل كرب إلى فرج إن شاء الله، ولكن تجاوز هذه الأزمة بعون الله تعالى يحتاج منا إلى بذل الأسباب، ومن أهم تلك الأسباب لزوم السمع والطاعة لولي الأمر في قراراته المتعلقة بهذا الوباء، وذلك أن تنفيذ المواطن والمقيم للتوجيهات يؤدي بإذن الله إلى انحسار المرض وتضييق دائرته. وتسهيل السيطرة عليه وصولا إلى القضاء عليه بإذن الله. وقد دلت الأدلة الشرعية أن لزوم السمع والطاعة في أوقات الأزمات هو من أسباب السلامة منها، ومن أسباب الظفر بالعواقب الحميدة والنهايات السعيدة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال تعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فوعد الله تعالى من اتقاه أنه سيجعل له مخرجا من كل ضيق، وسيجعل له من كل عسر يسرا. ووعد الله صادق لا يتخلف، كما قال تعالى: إن الله لا يخلف الميعاد. ولا شك أن طاعة ولاة الأمور من تقوى الله تعالى، فإذا التزمت الرعية بتوجيهات ولاة الأمر يوشك إن شاء الله أن يرفع الله الكربة ويفرج الغمة، إنه رؤوف رحيم. ومن وقائع السيرة النبوية الدالة على هذا المعنى المؤكدة له ما أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، قال: فلما أتينا تبوك قال صلى الله عليه وسلم: أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة، فلا يقومن أحد، ومن كان معه بعير فليعقله. قال: فعقلناها وهبت ريح شديدة، فقام رجل فألقته بجبل طي. الحديث. فهذه أزمة شديدة تعرض لها معسكر المسلمين وجيشهم في تبوك، وهي هبوب الريح الشديدة، وهم في خلاء من الأرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم رحالهم وعدم القيام من أماكنهم، فالتزم عامة الجيش فسلموا، وقام رجل من المسلمين فأخذته الريح وطارت به حتى ألقته في جبل طي. ومثال آخر، لما منعت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه في الحديبية من دخول مكة ومنعوهم من العمرة، كانت تلك أزمة كبيرة مؤلمة عايشها من حضرها من الصحابة، وهم قرابة 1400 رجل. ولم يكن من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قبل الصلح ووافق على شروط قريش مع ما فيها من الغضابة في الظاهر على المسلمين، فسمع الصحابة وأطاعوا وخضعوا لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والتزموا بقرارات قائدهم وإمامهم صلوات الله وسلامه عليه، فكانت العواقب حميدة، فقد حقنوا دماءهم، وأورثهم الله خيبر، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الحديبية، فوسع الله عليها بهم في أرزاقهم، كما كان ذلك الصلح سببا في انتشار الإسلام وكثرة الداخلين فيه، كما كان تمهيدا وسببا في الفتح الأعظم، فتح مكة، والحمد لله رب العالمين. وإذا كانت طاعة ولاة الأمور في الأزمات من أسباب تجاوزها بسلام وأمان، فإن معصيتهم في الأزمات كذلك هي من أسباب زيادتها وتغولها واتساع دائرة الأذى والمصاب بها واشتداد خطرها وضررها. وأضرب لذلك مثالا من السنة النبوية، ففي صحيح البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: لقينا المشركين يومئذ، يعني في أحد، وأجلس النبي صلى الله عليه وسلم جيشا من الرماة، يعني على الجبل، وأمر عليهم عبد الله يعني ابن جبير، وقال صلى الله عليه وسلم: لا تبرحوا، إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا تبرحوا، وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا. فلما لقينا يعني المشركين هربوا، يعني لما هزمناهم، حتى رأيت النساء يشتددن في الجبل، رفعن عن سوقهن قد بدت خلاخلهن، فأخذوا يقولون، يعني الجيش الذي مع عبد الله بن جبير، يقولون: الغنيمة الغنيمة، يعني لا تفوتنا. فقال عبد الله: عاهد إلي النبي صلى الله عليه وسلم ألا تفرحوا، فأبوا، أي أبوا أن يلزموا أماكنهم، ونزلوا عن الجبل. قال: فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب 70 قتيلا. فهذه القصة فيها درس كبير وعظة بالغة في خطر وضرر معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن فيها درسا للرعية يكشف لها خطر مخالفة ولي الأمر في الإجراءات التي يتخذها للمصلحة العامة. فمخالفة واحدة من الرماة في غزوة أحد بتركهم أماكنهم لما رأوا فرار المشركين وهزيمتهم أثرت أثرا بالغا وقلبت موازين المعركة ومنحت المشركين فرصة اهتبلوها، فقتلوا من المسلمين 70 رجلا وجرحوا عددا كبيرا، حتى أحدق الخطر برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله نجاه من عدوه. وها نحن أيها الإخوة في مواجهة هذا الوباء، قد أمرنا بلزوم البيوت والمحافظة على النظافة وعلى استعمال المطهرات والمعقمات وعلى التباعد عند اللقاءات توقيا لانتقال المرض. فعلينا جميعا أن نلتزم بها وأن نتقرب إلى الله بطاعة ولاة أمورنا. نسأل الله تعالى أن يوفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد. ويطيب لي قبل نهاية هذه الكلمة أن أتقدم بالشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ على جهوده العظيمة وجهود الوزارة تحت قيادته الكريمة المباركة، جعل الله ذلك في موازين حسناته وزاده توفيقا وتسديدا. كما أشكر فرع الوزارة في منطقة القصيم ممثلا في مدير الفرع فضيلة الشيخ وجد بن علي العتيبي وجميع العاملين معه على تنظيم هذا البرنامج وغيره وغيره من البرامج النافعة التي تهدف إلى بث الوعي والبصيرة والفقه في الدين. وفي الختام أسأل الله تعالى أن يجزي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين خير الجزاء على ما يقومون به من خدمات عظيمة جليلة للإسلام والمسلمين ولرعيتهم خاصة وللشعوب كافة. كما نسأله سبحانه هذا الوباء وأن يكشف الكربة وأن يقشع الغمة وأن يعيد العافية إلى البلاد والعباد وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يرزقنا التوبة النصوح التي يغفر بها كل ذنب ويرفع بها كل بلاء، إنه رحيم كريم سميع الدعوات، والحمد لله رب العالمين.